Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 21 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. لجان المقاومة بالخرطوم ترفض الاتفاق الإطاري وحزب البعث الاشتراكي يكشف استحالة التسوية مع الانقلابيين. مالك عقاري يقول مراجعة اتفاق جوا تستبطن الإلغاء، والحرية والتغيير تؤكد تشكيل هياكل السلطة بعد الاتفاق النهائي. لجنة المعلمين تدين إزالة الاستخبارات سوان ندوتها في ربك بالنيل الأبيض ورفع ضراب العاملين في السكة حديد بعبرة. هيئة الدفاع أنتوباك ورفاقه تكشف عن تضارب أقوال المتحري، ووزارة الصحة تطالب بزيادة تمويلها من 9 إلى 15% من الموازنة العامة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد ياسر عرمان القيادي في قوى الحرية والتغيير أن تشكيل هياكل السلطة سيتم بعد الاتفاق النهائي، وأن مرحلة الاتفاق الإطاري ستضع الأساس لإنهاء الانقلاب وتشكيل السلطة المدنية. وقال في ندوة بقاعة طيبة بريس يوم السبت أن اختيار رئيس الوزراء من اختصاص قوى الثورة، وستشارك قوى الانتقال في مشاورات تشكيل مجلس الوزراء. وأكد ضرورة مراجعة اتفاق سلام جوبا لاستيعاب التطورات الجديدة في الاتفاق الإطاري، مشير إلى الاتفاق على خروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي وخروج الحرية والتغيير من السلطة عبر تشكيل حكومة كفاءات وطنية. وأضاف في هذا الخصوص:
الناس الذين تحدثوا عن الاتفاق لا يمكن مراجعته بحكم التطورات الجديدة، سيتم مراجعة الاتفاق، ليس لأن أي شخص يريد أن يغلب ضد الاتفاقية، بالعكس لأنه نريد أن نجدد الاتفاقية بحيث أنها تجي دعم جماهيري واسع. كل المستحقات والمكتسبات التي اكتسبها أهلي دارفور والمنطقتين يجب أن تبقى.
من جانبه قال جعفر حسن القيادي في الحرية والتغيير أن إرجاء قضايا العدالة والسلام وإزالة التمكين والإصلاح العسكري والأمني ليس باعتبارها قضايا ثانوية، بل أنها تحتاج إلى المزيد من التدقيق. وقال خلال مخاطبته ندوة في طيبة بريس يوم السبت أنهم اتفقوا على عقد مؤتمر لمناقشة قضية العدالة والعدالة الانتقالية، وقال أن الذين يتحدثون عن حل الدعم السريع لا يعرفون تبعات الأمر، مبينا أن الأمر يحتاج إلى رؤية وجداول وفقا لعملية شاملة للإصلاح الأمني والعسكري. وأضاف في هذا الخصوص:
وافقوا على تشكيل حكومة مدنية كاملة، الحكومة في تفاصيل فيها رأس دولة ورأس وزراء، فيها مجلس تشريعي دي المؤسسات الثلاثة، بعد ذلك في مجلس أمن ودفاع، وفيها هيئة السلطة في الأقاليم أو الولايات زي ما الناس يتفقوا عليها. المهم هنا النقطة المهمة لحد الآن النقاش ما تحسم داخل القوى المدنية حول إنه يكون رأس دولة شخص ولا مجلس متعدد.
أكد حزب البعث العربي الاشتراكي استحالة إجراء تسوية سياسية مع الانقلابيين بقيادة عبد الفتاح البرهان، وشدد في بيان صادر عن اجتماعات قادته يوم السبت أنه لا مكان لانقلابيين في أي ترتيبات انتقالية أو في القوات المسلحة، وينطبق عليهم منطبق على مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، مؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الوثوق في الانقلابيين. وقال أن قوى محلية وخارجية تسارع في إنجاز التسوية السياسية، ووصف تعاطي الانقلابيين مع التسوية بأنه التكتيك الهدف منه شق جبهة قوى الثورة وإرباك جماهيرها. وأضاف في هذا الخصوص:
نؤمن باستحالة إجراء أي تسوية سياسية وتحت أي مسمى مع الانقلابيين بقيادة عبد الفتاح البرهان وبأي صيغة من السير، فهم من أعاقوا الانتقال وغدروا بالوثيقة الدستورية ونغضوا عهدهم وميثاقهم.
أعلن مالك عقار رئيس الحركة الشعبية الجبهة الثورية رفضه الاتفاق الإطاري الذي تعتزم الحرية والتغيير توقيعه مع المكون العسكري، ووصفه بأنه تسوية محتضرة ستزيد من تعقيد المشهد السياسي. وقال في مقال على صفحته في فيسبوك أن الدعوة إلى تقييم اتفاق جوبا ومراجعته قبل التنفيذ تستبطن إلقاء الاتفاق، وأضاف أن أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار. تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مرفوضة وسنقاومها حتى لو أتت مبرأة من كل سوء. أعلنت تنسيقيات لجا مقاومة مدينة الخرطوم رفضها الاتفاق الإطاري الذي تعتزم قوى الحرية والتغيير توقيعه مع المجلس العسكري. وقالت لجان المقاومة بمدينة الخرطوم في بيان أن أي اتفاقيات مع المجلس الإنقلابي تعني التفريط في القصاص، ووصفت الاتفاق الإطاري بأنه مراوغة من أجل البقاء على رأس السلطة والإفلات من العقاب والمحاكمات العادلة. ووصفت الاتفاق الإطاري بأنه اتفاق تسوية سياسية مكتملة الأركان يعيد إنتاج شراكة جديدة مع العسكر والأحزاب التي سقطت مع البشير. أدانت لجنة المعلمين إزالة الاستخبارات العسكرية صيوان ندوة لجنة المعلمين المقام بميدان وزارة التربية بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض واحتلال الميدان بعدد ضخم من الجنود يوم الأحد. ووصفت اللجنة السلوك بالهمجي واعتبرته تدخلا للجيش في شأن ليس من اختصاصاته، وأعلنت أنها سوف تتخذ خطوات جادة لملاحقة منتهكي حقوق المعلمين. كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين بمقتل العميد علي بريمة عن تضارب في أقوال المتحري الأول في البلاغ وتعارضه مع محضر التحري خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت بقاعة معهد العلوم القضائية. وقالت المحامية إيمان حسن عضو هيئة الدفاع عن توباك ورفاقه لراديو دبنغا أن المحكمة استمعت خلال الجلسة للمتحري الأول ملازم شرطة الذي باشر التحريات الأولية ابتداء من تغييد البلاغ بالقيد والتحري مع المبلغ وزيارة المستشفى ومسرح الحادث. وأوضحت أن الدفاع استجوب المتحري خلال الجلسة، مشيرة إلى أن جميع التحريات تصب في مصلحة المتهمين وإلى تعارض في الأقوال واختلافات بما يصب في مصلحة موكليهم. وقعت القبائل العربية وقبيلة الزغاوة في مناطق كولجي وزمزم وما جاورها يوم السبت بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور على وثيقة وقف العدائيات التي نصت على عدم التعدي على المزارعين في مزارعهم والرعاة في مراعيهم، وذلك على خلفية الاعتداءات المتوالية في منطقة كولجي. ونصت الوثيقة التي تلا المهندس بكري علي خليل مستشار لجنة السلم والمصالحات بالدعم السريع، نصت على فتح الأسواق والمرافق الخدمية كالمدارس والمستشفيات ومصادر المياه بجانب فتح الطرقات والمراحيل وتسهيل حركة المواطنين بين مكونات المناطق المعنية التي هي في إطار الاتفاقية. وأكد الاتفاق على الالتزام التام بالقانون وإبلاغ الجهات الرسمية بالجرائم، إضافة لمحاربة الظواهر السالبة كحمل السلاح ولبس الكدمول، وإلى الفزع المشترك بين الطرفين حال وقوع السرقة أو التعدي. وأضاف في هذا الخصوص:
التعدي على المزارعين في مزارعهم الحالية والرعاة في مراعيهم، فتح الأسواق والمرافق الخدمية كالمدارس والمستشفيات والآبار ومصادر المياه، فتح الطرقات والمراحيل والصواني، وتسهيل حركة المواطنين بين مكونات المناطق المعنية والتي هي في نطاق الاتفاقية وجوارها، عدم الاعتداء على أي من أفراد هذه المكونات من أي طرف، الالتزام التام بالممارسة القانونية.
أعرب مواطنو منطقة جبل سي بولاية شمال دارفور عن ارتياحهم لإعادة المنطقة إلى محلية، مشيرين إلى الدور الكبير لمحلية جبل سي في تحقيق السلم الاجتماعي بالولاية. وقال رئيس آلية أعمال جبل سي خليل آدم عبد الكريم في تصريحات صحفية بعد لقاء والي شمال دارفور يوم الأحد، قال أن منطقة جبل سي كانت تمثل سلة غذاء الولاية بإمكانياتها الزراعية، مشير إلى أن عودة المحلية تشكل دفعة قوية للاقتصاد. من جانبه أشاد الملك سيف الدين عبد الله ريف رئيس الإدارة الأهلية بجبل سي بتضافر الجهود الرسمية والشعبية التي أثمرت أن عودة المحلية، مشير إلى أن عودة المحلية تشكل بداية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والإعمار. أشاد حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بدور القوات المسلحة بمختلف مسمياتها لاحتواء الصراع الأخير في الإقليم، داعيا إلى تكاتف الجهود لإعادة تماسك النسيج الاجتماعي. وقال العمدة خلال مخاطبته وحدات الجيش الشعبي بمركز تدريب الجيش بالديسة في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، قال أن النيل الأزرق يسع الجميع، مؤكد أن التنوع الإقليمي هو مصدر قوة، وأن الصراعات التي حدثت مؤخرا سيتم حلها بواسطة القانون. وأضاف الحاكم في هذا الخصوص:
تعرف أنت من النيل الأزرق في وضع يجب فيه مشاكل، المشاكل دي ما بتعني لك، المشاكل دي مستحدثة الدولة السودانية. أنا داير أقول لكم لو لا الأجهزة الأمنية في الدولة السودانية المتمثلة في القوات الشعب المسلحة، الشرطة، الأمن والدعم السريع، البلد دي كان خربة. لا يمكن يخلي من النيل الأزرق بفرتك بسبب الاستنياء.
اشتكى تجار سوق البروش في الضعيم بولاية شرق دارفور من تزايد السرقات في السوق واستمرارها على الرغم من وجود الشرطة. وقال تجار لراديو دبنغا أن السوق يشهد نحو 15 جريمة سرقة للمحلات التجارية شهريا، وطالبوا الشرطة بالقيام بدورها في تأمين السوق. زار النهار يوم الجمعة الماضي حاكم ولاية والداي في تشات معسكر بريجي للاجئين السودانيين بشرق تشات، حيث اجتمع بممثلي اللاجئين بالمخيم على خلفية أعمال العنف التي تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين وراح ضحيتها عدد من اللاجئين. وأكد الحاكم على ضرورة التعايش السلمي بين اللاجئين والمواطنين وعدم الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين حتى يتم إنجاح الموسم الزراعي. وقال ناشطون من المخيم لراديو دبنغ أنه أوضح الشيء نفسه للمواطنين والإداريين في المحليات التي يقع المخيم في نطاقها، وطالب أيضا المنظمات بضرورة مواصلة توزيع الحصص الغذائية للاجئين. رفع العاملون في هيئة سكة حديد عبر يوم السبت الإضراب الذي استمر لأيام للمطالبة بتعديل المرتبات وصرف مستحقات مالية أخرى. وقال أحد أعضاء اللجنة المكلفة لراديو دبنغا في مقابلة أجرتها نجود الشلالي من عطبرة أن الإدارة وافقت على سداد دفعة أولى من المبلغ وقدره 25,000 جنيه يوم الثلاثاء والدفعة الثانية الأسبوع المقبل، وهدد العاملون باستئناف الإضراب ابتداء من يوم الأربعاء في حال عدم سداد المبلغ. وأضاف في هذا الخصوص:
الإدارة العليا وافقت على أن الناس تنزل العمل من يوم السبت أو الساعة 18، بحمد الله الناس نزلت. طبعا النزول جاء أخوانا بشروط، إن شاء الله يوم الثلاثاء موافق 22 حتصرف 25-50% من المبلغ.
اتهمت هيئة محامي دارفور وهيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بإخفاء المحتجزين في سجن شالا بالفاشر في أقسام الشرطة أثناء زيارة المفوض السامي للفاشر، وذلك خشية زيارته للسجن شالا ومقابلة المحتجزين، مبينة أن السلطات أفرجت عن محتجز واحد فقط. وقالت الهيئة المشتركة أنها تلقت معلومات خاطئة في وقت سابق بالإفراج عن جميع المحتجزين، وأوضحت أنها تبينت بعد عودة المفوض السامي إلى جنيف أن المحتجزين جرى إخراجهم بالفعل من سجن شالا وتوزيعهم على أقسام الشرطة بالفاجر بحجة وجود بلاغات جنائية ضدهم. وتأكدت الهيئة من عدم وجود أي بلاغات جنائية سابقا في مواجهة المحتجزين، مبينة أن احتجازهم يندرج في إطار الحبس غير المشروع. أعلنت تنسيقية لجان مقاومة نيالا رفضها محاولات نزع مقر لجان المقاومة وإعادته إلى اتحاد المرأة التابع للنظام البائد. وقالت التنسيقية في بيان أنها ستقاوم القرارات غير الدستورية وغير القانونية وصولا لإسقاط الانقلاب، وأعلنت التأهب للخروج في مواكب باسم كسر قرار السلطة الانقلابية سيتم الإعلان عنه لاحقا. وقعت وزارة المالية اتفاق منحة بمبلغ 90 مليون يوان ما يعادل 13 مليون دولار مع حكومة الصين لتنفيذ مشروعات حيوية مختلفة في البلاد، ووقع نيابة عن حكومة السودان دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وعن حكومة جمهورية الصين الشعبية سعادة السفير ماشي مين سفير الصين لدى جمهورية السودان. الخبر الأخير في النشرة: وصلت إلى ميناء بورت سودان الشمالي يوم الأحد نحو 50,000 طن من الذرة في إطار الدعم الأمريكي للسودان في مجال المساعدات الإنسانية. وأعرب السفير الأمريكي لدى السودان جودفري في تصريحات صحفية عن سعادة بلاده بمساعدة الشعب السوداني، مشير في ذلك إلى العلاقات المتطورة بين البلدين. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات. نتحدث اليوم عن ظاهرة التسرب المدرسي من ولاية جنوب كردفان. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الأستاذ الفاتح يحيى دبوكة، أستاذ بمدرسة الصناعية كادولي. مرحبا بك أستاذ يحيى، نتعرف على ظاهرة التسرب المدرسي.
طيب، التحية لك، تحية للمستمعين ومستمعات راديو دبنجا. حقيقة ظاهرة التسرب هي ظاهرة قديمة وظاهرة عندها أسباب، ولكن بتختلف الأسباب من حتة لتانية أو من منطقة لمنطقة وفق المعطيات الموجودة في المنطقة أو الأسباب. فعلا نحن في ولاية جنوب كردفان تحديدا في كادوغلي في مسببات لعملية التسرب. من ضمن المسببات اللي هي عملية تجيج الفضاء العام، اللي هو المسألة بتاع المزاج العام تحديدا عند البنين. أنا بدرس في مدرسة بتاع البنين، تحديدا في مزاج عام لهؤلاء الطلاب، كل الميول في اتجاه عسكرة المزاج العام. فأصبح يعني نحن كمعلمين وكمربين بنعاني من هذه الظاهرة. تحديدا في الأعوام السابقة النسبة كانت أغلى، ولكن زادت في العامين اللي هو العام الحالي والعام السابق. لو نحن دارين نحلل هذه الظاهرة، في عوامل زي ما قلت، المزاج العام للشباب كله مش في اتجاه انه يلتحق، سواء كان بالمؤسسة العسكرية او بالحركات المسلحة او اي جهة تانية. في الحاجة التانية من ضمن المسببات اللي هو المسألة بتاعت الاضطراب الامني والنزاعات الدائرة في المنطقة، اللي هو النزاعات الاهلية الدائرة في المنطقة دي برضو سبب كبير بيتخلون الطلاب ما يواصلوا في الدراسة بتاعتهم ويلتحقوا بالمجموعات العسكرية. أنا لا أدري هو بحثاً عن أمان أو تغوي، ما أقدر أفصل في الحتة تحديداً، لكن هي واحدة من الأسباب اللي بتخلي هم في تسرب. الشيء الثاني اللي هو المسألة بتاعت الإمكانيات والوضع الاقتصادي الآن بالحالي بالبلد، ومؤثر تأثير كبير على مستوى الأسر الضعيفة وعلى مستوى المنطقة. الشيء الثالث اللي هو المسألة بتاعت عدم القدرة على مواصلة الدراسة لأسباب بتاعت ترحال من منطقة لمنطقة بأسباب النزاع وكده.
طيب أستاذ، يعني بنلقى التسرب ده في الأساس وفي الثانوي، يعني إذا جينا نضع النسب، هل هو في الأساس أكبر ولا في المدارس الثانوية هو الأكبر؟ بنفس الكيفية برضو في مدارس البنات وفي مدارس البنين، هل في البنات برضو في تسرب؟
نعم، على مستوى البنات في 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 تسرب، لأنه بتدخل برضو في جزء من العادات والتقاليد، وده نحن نفتكر ذاته جزء من يعني عدم الوعي العام، اللي هو المسألة بتاعت عدم مواصلة تعليم البنت والتقيد بالعادات والتقاليد، الزواج في سن مبكر، وبعد ذلك انه يتعاملوا مع التعليم انه هو ما حاجة أساسية، فما في رغبة من الأسر لمواصلة التعليم، ودي واحدة برضو من الأسباب. السبب الثاني أنا ذكرته اللي هو المسألة بتاعت الاضطرابات في الصايب المنطقة والاضطرابات الأمنية، وبيكون في نزوح، والنزوح بيكون فيه عدم استقرار، وعدم الاستقرار بيكون فيه انقطاع للدراسة. فده بشمل النوعين اللي هو الذكر والأنثى، اللي هو البنت والولد. النسب نسبة التسرب على مستوى البنين أكبر، لأنه البيت بطبيعة الحال كعادات سودانية أنه هي تلتزم البيت حتى لو ما وصل المدرسة تكون في البيت، لكن الولد بيبحث عن رفقاءه أين هم، سواء كان في الحركات المسلحة أو في القوات النظامية المختلفة أو في أي جهة ما، فبالتالي هو بيحاول يسد حاجاته الشخصية وحاجاته الأسرية أيضا، لأنه كثير من الأسر بتعتمد على أبنائها أنه يلتحقوا بالمؤسسة العسكرية في سن مبكر، يشيلوا معهم بعض الالتزامات الأسرية ويكون معتمدين على اعتماد كامل. دي واحدة برضو من الأسباب، وهي نسبة كبيرة جدا تحديدا في البنين. أنا لو عملنا مقارنة الفصول الأولى يعني تحديدا القبول في هذا العام 300 طالب، و300 طالب السنة القادمة حيقل العدد إلى 150، ولما نصل السنة الأخيرة لو السنة الأخيرة للمدرسة حيكون العدد 50 طالب أو أقل، يعني نسب مؤشرات خطيرة جدا، لأنه بعد شوية نحن حنفقد كل الممتحنين للشهادة السودانية، وحيكون النسب بتاعت الممتحنين قليلة جدا. أنا أفتكر هنا بيكون في وقفة على الدولة أن تراجع هذه المشكلة وتراجع هذه السياسات.
طيب انت ذكرت انه يعني في العام الماضي كان في نسبه بتاعت نسب معينه بتاعت التسرب، وفي العام الحالي قد تزيد هذه النسب. كيف نقدر نقارن ما بين العام الماضي والعام القبلي؟ كم النسب فيهم والمتوقع في هذا العام؟
زي ما ذكرت استاذه رغية، في العام السابق عدد الممتحنين الشهاده السودانيه من المدرسة اللي بعمل فيها في بداية العام يعني يقارب 92 طالب. العدد الفعلي اللي جلس امتحان الشهادة السودانية حوالي 46-47، فده معناته مؤشر يعني 50% اللي هم ما واصلوا تعليمهم ده في المراحل الأخيرة للمرحلة الثانوية. قص بقية المدارس وقص على ذلك بقية المحليات والمناطق.
أستاذ يعني بهذه النسب العالية يعني زي ما ذكرت إنها هي مخيفة فعلا، لكن النسب دي ممكن يعني في إجراءات يمكن اتخاذها لتقليل نسب التسرب.
على مستوى التعليم هنالك معالجات، لكن المعالجة على مستوى التعليم هي ما كافية، بالضرورة أن يكون في تدخل لدور الدولة في معالجة هذه القضية. المعالجة على مستوى التربويين تحديدا هو المسألة بتاعت الاتصال بالأسر، مساعدتهم، تسهيل بعض الإجراءات، تشجيعهم لمواصلة الدراسة، فأنا أفتكر هي برضو ما كافية لحد ما دفع. بيبقى أنه من المطلوب أنه يكون في دور للدولة تحت من مسألة العسكرة، وتحت من مسألة التجنيد، وتحت من الإغراءات الكثيرة اللي بتمشي في اتجاه العسكرة، تقليل من الفترات بتحت التجنيد تحديدا. يعني
مستمعينا، لتحليل ظاهرة التسرب المدرسي التقينا عدد من الأساتذة ومدراء الحقل التربوي ليحدثونا عن المنظومة التربوية وما يدور بداخلها. نبدأ بأستاذ عبد الرحمن محمد فرج الله المشهور بجهادية. ماذا يحدث أستاذ جهادية في حقل التعليم؟ بدأ العام الدراسي ومع البدايات حصل إضراب، هل حصل شلون؟
موضوع التوقف الذي تفاجأنا به وهذا التوقف طبعا ما حتى الناس الأمر بالتوقف يعني من ناحية تربوية لا يقبلون بالتوقف المستمر، لكن أصبح أمرا واقعا فجلسنا وتفاكرنا فيه، بحثنا عن مخرج آمن وسالم وحكيم يخرجنا من هذا المأزق. في صراع وفي نزاع وما حقنا غطي شغلانة دي، فهذا الصراع بالطريقة دي حتكون ضحيته هو التلميذ.
أستاذ محمد عادم عبد الرسول، إطلاق الأطفال في هذا الظرف وفي ظل الظروف الأمنية لا ترى أنه مجال خصب للتسرب؟
يعني لهشاشة الوضع الأمني الموجود في البلد دي، يعني إحنا بنسعى بقدر الإمكان أنه تلاميذنا دي يعني يجدوا الجو الآمن والمستقر والحماية الكافية، وهذا لا يتأتى إلا بوجودهم في داخل الفصول. أي خروج للتلميذ من جد مثلا في الصباح الباكر وبهذا العدد الكبير وجد المدرسة مغلقة رجع في ذاك الوقت، حقيقة بكون معرض للكثير جدا من الأشياء.
يعني أنا اليوم لما جيت ولقيت الأولاد دي بكميات هائلة وحاسين على السوق، والله بجد يعني ممكن تقول أرض خصبة جدا، يجي أي ذول يسوق العيادة ويعمل بهم وقد نفقدهم هم ذاته. لذلك أنا بقول للمدير العام في تناولك لهذه الأشياء، أنا بفتكر إنه لدواعي أمنية، مسألة الإضرابات دي وفك التلاميذ لدواعي أمنية ما حقوق. طيب الوضع ما هو الوضع الطبيعي؟ أن إحنا دائرين مسألة واضحة جدا جدا وخطابات واضحة جدا جدا، إن المرحلة الجاية وحفاظا على سلامة تلميذنا وأمن وعلى سلامة البلد وأمنها، تجينا موجهات واضحة جدا جدا من الوزارة، ونحن نقعد في كمحلية هذه القعدة وهذه الموجهات ننزلها في مدارسنا وأثرنا بعد ذلك على الإخفاقات اللي بتحصل.
نعم ممكن يكون لها دور إيجابي بالنسبة للتسرب، لأنه كلما كانت هنالك إضرابات وعدم استقرار للعام الدراسي الأطفال والتلاميذ يجوا للسوق ولبحث عن يعتبروا أنه ما في دراسة وبالتالي يكون في تسرب. يعني أما إذا استمرت الدراسة وانتظمت لا شك أنه ما في تسرب إن شاء الله.
مستمعينا، كانت حلقة من أصوات الولايات تحدثنا فيها عن التسرب المدرسي بولاية جنوب كردفان. حتى جديد اللقاء، في أمان الله. راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.